أما بعد، ما يزال متأصلا في نفوسنا أيها الإخوة الأحبة لوم الآخر، وظاهرة لوم الآخر تنتشر في المجتمعات العاجزة، تستشري في الأمم الضعيفة، فهي العكازة التي يستند إليها من أراد أن يصرف المسؤولية عن نفسه. نعم أيها الإخوة، إن القرآن الكريم نقل لنا مشهدا في المستقبل القريب موافقا لما علمه الله تبارك وتعالى مما سيكون. نقل لنا ما يكون يوم القيامة حينما تنجلي الحقائق وتتكشف الأمور على حقائقها. هناك أخبرنا الله تعالى أن الشيطان الذي نلقي كثيرا من اللائمة عليه يقف وسط ذلك الجمع ليقول: إن الله وعدكم وعد الحق. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وهنا أيها الإخوة يشخص المرض، فلولا الاستعداد في نفسك ما أجبت الشيطان. لو أن داعيا دعاك إلى طعام تشتهيه نفسك ستجيبه، لكن ماذا لو أن داعيا دعاك إلى شيء تكرهه نفسك، تراك أتجيبه؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فهي استعدادات أنفسكم التي تناسبت مع ما سمعته من الدعوة إلى المحسوس والمحبوب المألوف والفاحشة المشتهاة والكسل والتراخي. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. واستوقفني قوله تعالى وهو يحكي عن ذلك الموقف وما يقوله عدو الإنسان الشيطان. والشيطان كما تعرفون منه إنسي ومنه جني، وشياطين الإنس أقوى من شياطين الجن. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم. هناك وعدان، فالنفوس الزكية المرضية تستجيب لوعد الله، النفوس الزكية الطاهرة الراضية المرضية تلاحظ وعد الله. أما النفوس الأمارة، أما النفوس الخبيثة، أما النفوس التي ليس لها مرور في مسلك التزكية والتصفية، فإنها تلتفت إلى وعد الشيطان وتتعلق بوعد الشيطان. وقضية وعد الله ووعد الشيطان قضية مبسوطة مفصلة. خذوا على سبيل المثال قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر. إنه الحرص الذي يجعل الإنسان ليل نهار يشعر بالفقر والفاقة، يشعر بالحاجة إلى الأشياء، يشعر بالعبودية للمال. الشيطان يعدكم الفقر. فوعد الشيطان الذي تتعلق به النفوس التي لم تعرف التزكية تعلق بالمال والمتاع وانصراف الهمة إلى ذلك الوعد. الشيطان يعدكم الفقر، لكن الله سبحانه وتعالى في نفس الآية قال: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وعد الله فضل ووعد الشيطان فقر، وشتان شتان بين نفوس تعود ذواتها على النظر إلى الفضل، ونفوس تنحط فتتعلق بوعد الفقر. شتان بين نفس تتعلق بالفضل ونفس تتعلق بالفقر. شتان بين نفس غنية بفضل الله وبين نفس فقيرة تشعر صباح مساء أنها محتاجة. ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. سلفنا الذين فتحوا العالم كانوا بمقاصدهم فوق المادة، سلفنا الذين كسروا الحواجز لم يكونوا أغنياء بالمال، لكن نفوسهم كانت مستغنية بالفضل. فلما ارتقى ذلك المقصود استطاعوا أن يتجاوزوا كل العوائق النفسانية. وقضية التركيز على النفس مع قطع النظر عن المشجب الذي نعلق عليه خسارتنا وانحدارنا وهزيمتنا في الوقت الذي نملك فيه المبادئ التي لا يملكها غيرنا، نملك فيه المنطلقات التي توصلنا إلى أعظم النتائج، ثم نقول: المشكلة في الآخرين، الآخرون يمنعوننا، الآخرون لا يسمحون لنا، الآخرون يفعلون كذا ويفعلون كذا. هذه القضية ركز القرآن الكريم عليها كثيرا. على سبيل المثال في سورة الأنعام: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى أنت الملوم وحدك. في سورة الإسراء: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. في سورة فاطر: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. في سورة الزمر: ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. في سورة النجم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. كل هذا يعطينا مدلولا واضحا أيها الإخوة: الملوم أنت وحدك. لكن السؤال الذي يرد علينا: هل نستطيع أن نحدد المشكلات الكبرى التي هي أمهات كل مشكلة في أمتنا هذه التي تعاني من الخلل وتعاني من الضعف؟ الذي أجده أيها الإخوة أن أمهات كل المشكلات ثلاثة: الجهل والكسل والمادية. وبالطبع فإن أمهات الحلول أضدادها، ولا بد من أن تجتمع معا العلم، الهمة، الروحانية. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة عندها نستطيع الخروج من كل أزمة، وعندها لا نلتفت إلى قضية لوم الآخرين. أعطني هذه الثلاثة معا في نفسك: العلم، الهمة، الروحانية. أما العلم فمفرداته ثلاثة. المفردة الأولى العلم بالكون، لأنه السلاح الأقوى في وجه المفسدين. فلا يمكن لأمة جاهلة بالكون، جاهلة بوسائله، جاهلة بسننه، أن تتفوق وفق قانون الحكمة الرباني. سنن الكون وإدراكها واكتشافها يعطيك وفق الحكمة الربانية تفوقا. فمجتمع فيه بحث علمي كوني يوصل إلى نتيجة يمكن من خلالها معرفة قانون السنن الكونية يعطيك تفوقا. وإلا لماذا تفوقنا في عصر حضارتنا الذهبي على بلاد الغرب في عصورها المظلمة؟ ولماذا يتفوق اليوم أولئك الذين يمكثون في الشمال؟ لماذا يتفوق أبناء دول الشمال على دول الجنوب؟ أليس لأنهم يجتهدون لاستكشاف سنن الكون؟ ألم تدمر ألمانيا بعد الحرب العالمية تدميرا كاملا، حتى أصبح مألوفا لديهم أن يشنق الواحد نفسه لأنه وصل إلى درجة الإحباط واليأس؟ ثم قامت بعدها تلك الأمة واستطاعت أن تكسر حاجز اليأس والإحباط، واستطاعت أن تعدم يأسها وأن تحرقه، وصارت أمة صناعية، وصارت أمة متفوقة، وصارت ذات مدنية وتطور. الأمثلة كثيرة، مع أنهم لا يملكون من الموارد ما نملك. المفردة الأولى من العلم، العلم بالكون، والمفردة الثانية العلم بالإسلام، لأن الإسلام هو الرسالة التي أرسلها الله تبارك وتعالى إلى الإنسان ليخرجه من الظلمات إلى النور، لأنها الرسالة التي تخرج الإنسانية من اضطرابها، لأنها الرسالة التي ترفع الإنسان إلى مستوى حمل الأمانة. الإسلام بكل أبعاده الاجتماعية والعبادتية والاقتصادية والسياسية، الإسلام من ينابيعه، من الكتاب والسنة، من النص الذي لا تنقضي عجائبه، ويعطي في كل زمان من الدلالات ما يكفي لتغطية ذلك الزمان. العلم بالإسلام من خلال الدراسة الفاهمة الواعية التي يأخذ الإنسان من خلالها هدايته. المفردة الثالثة العلم بفن الدعوة إلى الإسلام. فكم من الناس اليوم من يقرؤون الإسلام لكنهم حين يخاطبون أبناء المسلمين يخرجونهم من الإسلام، فضلا عن مقدرتهم على مخاطبة غير المسلمين. فن الدعوة إلى الإسلام بما يتناسب مع المخاطب، بما يتناسب مع ما ينتظره المخاطب. وحينما لا نملك هذا العلم الثالث لا نكون أصحاب علم. أما الهمة فلا بد حتى نحققها في نفوسنا أيها الإخوة من وضوح المقصد. ما هو مقصودك؟ الدنيا أم الآخرة؟ حدد، حدد لنفسك ما مقصودك، الدنيا أم الآخرة؟ الشهرة عند الخلق أم رضوان الحق؟ جمع الثروة أم حمل الرسالة؟ حدد مقصودك. وحينما يكون مقصودك واضحا من غير خداع، حينما لا تخدع نفسك، وأسوأ خداع أن يخدع الإنسان نفسه أيها الإخوة، أيسر عليك أن تخدع العالم كله من أن تخدع نفسك، فخداعك لنفسك هو المصيبة الكبرى. أولا وضوح المقصد، فكم من نفوس تقول مقصودي الآخرة وحقيقة مقصودها الدنيا، وكم من نفوس تقول مقصودي رضوان الحق وحقيقة مقصودها مدحة الخلق، وكم من نفوس تقول مقصودي حمل الرسالة وحقيقة مقصودها جمع الثروة. وضوح المقصد أولا، فلا يمكن للهمة أن تعلو أو تسمو إلا حين يكون المقصود واضحا. وكم نعيش اليوم لعبة من أجل صرف الشباب عن مقاصدهم، هذه اللعبة تمارس في الإقليم وخارج الإقليم، وأصبحت فن السياسة الجديد إخراج الشباب عن مقاصدهم، إخراج الناس عن مقاصد، تفريغ الإنسان من مقصوده، إشغال البشر باللا مقصود. قوموا بإحصاء للقنوات الفضائية العالمية وما تقدمه من دجال، من طراب، من لهو، قوموا بإحصاء تلك القنوات مع مضموناتها، ستدركون أن اللعبة السياسية العالمية إيصال الإنسان إلى حالة لا مقصود. لا يهمنا إن كان هذا الأمر واضحا، لا نعلق على الآخرين كما قلت، لكن نتساءل عن أنفسنا، هل المقصود فينا واضح؟ هل نقدر على توضيح المقصود لأنفسنا وللآخرين؟ أم أننا سنبقى في انعدام الوزن حينما نصل إلى اللا مقصود؟ الأمر الثاني الذي يعين على وجود الهمة أن تجعل في وقتك حصة لازمة، لا يمر يوم واحد دون أن يكون هذا التحصيص في وقتك فيه. هل مر يوم الجمعة، يوم السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، هل مر يوم من هذه الأيام دون تحصيص أن يكون في وقتك في هذا اليوم حصة لحمل الأمانة، لحمل الرسالة، لتبليغ المقصود، لفهم الرسالة، لفهم فن الدعوة إلى الرسالة؟ يوم يمر عليك منذ الصباح إلى المساء ليس فيه إلا أكلك وشربك وصنعتك، إذن الهمة مفقودة عندك. الأمر الثالث الخروج عن الفردية إلى التكامل الجماعي، فلا تأكل الذئب إلا الشاة القاصية. الذي يقيك من الكسل والملل وجودك في الجماعية لا في الفردية. حين تتحرر من أزمة الفردية ويبدأ التكامل الجماعي في حياتك ستنشأ فيك الهمة. الأمر الرابع أن يكون لديك فعلا لا تنظيرا جهد منتج متكامل يتناسب مع وقتك، لا أن تكون حصة يومك التي أشرنا إليها حصة علمية ليس فيها أو معها حصة عملية، جهد منتج، واجب عملي. العلم، الهمة، الروحانية، وكما قلت لكم لا بد من الثلاثة معا. فإذا وجدت الهمة فيك من غير علم لا جدوى، وقد رأينا من لديهم الهمة من غير علم لا ينتجون، رأينا من لديهم العلم وليس لديهم الهمة، رأينا من لديه العلم والهمة وتجده طاقة حركية تعمل في الليل وفي النهار لكنه فاقد للروحانية. وأستطيع أن أختصر مفهوم الروحانية إلى أمرين اثنين. الأمر الأول الرغبة في الآخرة، فعندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يحرك حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ليقوم بالدعوة، قرر له في منطلق حياته الرسالية: وللآخرة خير لك من الأولى. هكذا ابتدأ له ربنا حياة دعوته: وللآخرة خير لك من الأولى. العلة: بل تحبون العاجلة. الرغبة في الآخرة. الأمر الثاني صدق التوجه إلى الله، ولا يكون صدق التوجه إلى الله إلا بإسقاط النظر إلى الخلق. الرياء يسحق روحانيتك. اعمل وأنت تستشعر قوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. اعمل وأنت تتذكر قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم. غيب نظر الخلق في نظر الحق، وإذا غيبت نظر الخلق في نظر الحق يصح توجهك إلى الله وتكون صادقا في ذلك التوجه. جربوا يا إخوتي، جربوا أن تجمعوا في أنفسكم هذه الأمور الثلاثة، وحينما تنجحون انقلوا تجربتكم إلى الآخرين. إياكم أن تقعوا يا إخوتي في اليأس، لأن اليأس هو الداء القاتل الذي يمسح من منظورنا كل بارقة أمل. لا أعتقد أيها الإخوة أن الطقوس أو الممارسات التي اعتدنا أن نكررها كل عام ابتهاجا بظهور ذلك الوجه المحمدي الأنور على وجه هذه الأرض في ذكرى مولده، لا أعتقد أنها تعبر بصدق عن قوة انتمائنا إليه. لا يا إخوتي، إن تطبيقنا لهذه المفردات بالعلم والهمة والروحانية والأداء المنتج، حينما نكثف في هذا الشهر خصوصا من برامجنا العلمية والعملية، أعتقد أن هذا يفرح قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير من أعلام ملونة. شهر الربيع إذا لم يكن فيه تحول إلى انتماء واضح، إلى هوية صادقة متفاعلة مع سيدنا محمد، مستمدة من سيدنا محمد، وأي قيمة لهوية لا تستمد من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اجعلوه شهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علما وعملا، لا شهره شموعا وفرشا. صلوا وسلموا على حبيبكم ومصطفاكم، ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.